إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا يا ربنا لك عبد. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم. المسلم في حد ذاته قدر الله جل وعز شانه له الأسباب لنيل الرزق، فجعل أناس أرزاقهم بأيديهم، وجعل أناس أرزاقهم بألسنتهم، وجعل أناس أرزاقهم بأقدامهم. هذا من تيسير الرحيم الجليل سبحانه وتعالى للعباد. لهذا العمل بحد ذاته نعمة، العمل بحد ذاته نعمة، لدرجة أنه يكفي بالعمل أنه يغنيك عن مد يدك للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتمل على ظهره الحطب خير له من أن يسأل الناس، هذا يعطيه وهذا يمنعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن العمل يغنيك عن أيدي الناس. لهذا جاء في الإسلام أحكام للعمل، جاء في الإسلام أحكام للعمل، لأن العمل هو مصدر رزق، إما يكون حلالا وإما يكون طيبا وإما يكون حراما. فإذا كان حراما هذا لا علينا به ولن نتكلم به، لكن نحن نتكلم عن إذا كان حلالا ليس كإذا كان طيبا. بمعنى ربما أنا عملي كمثلا أجلس أحاسب الناس في شركة أو كقسم حسابات، هذا عملي حلال، لكن هل هو طيب؟ لهذا فرق. الناس الآن تتساءل: عملي حلال يا شيخ؟ لا، عملك حلال، مجرد أن تعمل السائق، تعمل كذا، تعمل طبيب، هذا عمل حلال، لكن اسأل هل عملي طيب؟ هنا الفرق. إن الله ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، ما قال لا يقبل إلا حلالا، قال لا يقبل إلا طيبة، بمعنى أنه كسب، عمل بالحلال وكسب المال بالحلال 100%، فأصبح عملا طيبا بإذن الله جل وعز شانه. لهذا الأعمال أو العمل الذي يعمل به المسلم يجب عليه أن يتقي الله به من ألفه إلى يائه، لأنه كسب الحلال، لأنه أنت حينما تجني أرزاقك في نهاية الشهر أو في نهاية اليوم إنما تأخذ ما جنيته، فهل أنت تستحق هذا وتطعمه لأبنائك؟ ومصيبة المال الحرام، مصيبة المال الحرام أول ما يقع في الأبناء، سبحان الله. قال أهل العلم لماذا؟ قال لأنه يجني المال من أجل ماذا؟ من أجل أبنائه، ليهني أبنائه فيحرمه الله من أبنائه. لهذا العمل له أحكام. أول شيء أن تتقي الله جل وعز شانه من وقت عملك، من بدايته إلى نهايته. كان لي دكتور يدرسني التفسير، كان يأبى أن يكتب بقلم الجامعة شيء يخصه، ويقول: لن يحول بيني وبين الجنة حبرا. تصور، لأنه يتقي الله ربه. أن تأتي في عملك، هل أنت فكرت إذا تأخرت في عملك 5 دقائق 10 دقائق مثلا أن تكتب أن تخصم في نهاية الشهر 100 درهم صدقة، أو تعد هذه 100 درهم إلى عملك لأنك تأخرت عن عملك؟ هنا يكون عملك ليس حلالا فقط بل طيبا، ورزقك ليس حلالا فقط بل طيبا. لهذا العمل هيبة الرجال، الرجل الذي لا يعمل يسقط من عين الرجال. كان عمر يمشي يعجبه الرجل، كان عمر رضي الله تعالى عنه يمشي يعجبه الرجل، فيقول: هل له من حرفة؟ فإن قالوا لا، قال عمر: سقط من عيني، سقط من عيني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرجل، فكان إذا عجبه يسأل: هل له من حرفة؟ فإن قالوا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يبالي به. لماذا؟ لأن أنت حينما تعمل تكسب من يديك. كل الأنبياء قاموا بمهنة رعي الغنم، كلهم بلا استثناء تعلموا الكسب الحلال الطيب، السكينة، الوقار. هذه مسألة. زكريا عليه السلام كان نجارا، هذا لا يعيب، وهم أنبياء وهم خير خلق الله جل وعز شانه. وما هذا؟ كانوا يعملون عند أناس لرعي الغنم. وموسى عليه السلام ليس ذلك ببعيد، حينما ذهب إلى مدين 10 سنوات كان يعمل عند الرجل الصالح. لماذا؟ هم يعملون وهم أنبياء يعملون عند الناس، ليس عيبا العمل، ليس عيب، إنما العيب أن تقتات على أموال الناس، العيب أن تجلس في بيتك وتنتظر الصدقات. عمر بن الخطاب يوم الأيام دخل المسجد فرأى أناس نيام، قال: ما بهم؟ قالوا: هؤلاء العباد. فقال عمر: ومن أين يأكلون؟ قال: إنما يأكلون من صدقات أهل المدينة. فمسك عمر الدرة وطردهم المسجد، قال: قوموا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعلمهم ماذا؟ الأخذ بالأسباب. إذا الله عز وجل في مسائل الرزق علم مريم وهي امرأة ولادة، وتمر في النفاس وتعاني من المخاض، ومع هذا قال له هزي إليك بجذع النخلة حتى يعلمها الأسباب. حتى الرطب لن يسقط عليك يا مريم حتى تهزي جذع النخلة، وأنت لن يأتيك الرزق حتى تقوم تنتفض. إذا انتفضت ونلت رزقا الآن عليك أن تتقن هذا العمل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لهذا إذا رزقك الله جل وعز شأنه عملا، اجعل هذا العمل كعبادة، مناط العبادة. احتسب إلى الله جل وعز شأنه في كل دقيقة تجلس بها على كرسي العمل: أني يا رب جلست على هذا الكرسي احتسابا لوجهك الكريم حتى أن الرزق حلال. لا تجعل العمل مناط الغيبة، مناط النميمة، مناط التكلم، مناط عيب هذا، اللمز هذا، لا تجعل هكذا العمل. اجعل العمل إنما أنت أتيت لتكسب الحلال وتأكل طيبا، ثم بعد ذلك تجعل هذا قربة إلى الله جل وعز شانه. لهذا الأعمال إخوتي الأفاضل ميزان الرجال. اليوم الحلقة ستكون عن إتقان العمل، لن أتكلم عنها شخصيا أنا، بل أناس يتكلمون عن أنفسهم، فكونوا معنا. هذه سلة المهملات. نحن أحيانا وأنت تمشي في السيارة في الطرقات وبيدك كأس مثلا أو أي شيء تريد أن تلقيه هنا وتذهب، هل فكرت يوما من الأيام لماذا لا تجدها ملأة؟ لأن هناك أناس تعمل، رجال تعمل من خلفك تتقن عملها كل يوم، يتفقدون هذه سلة المهملات، يتفقدونها كل يوم الملأة، يفرغون ويضعون الجديد. لماذا؟ من أجلك أنت، من أجل نظافة مدينتك حتى تحيا بأمان. لهذا تجد الله الحمد ما وجدنا أي شيء مما تتقزز منه النفوس. لهذا أولئك الرجال الذين يعملون خلف الكواليس لا نعلم ولا أنت تعلمهم، لكن هم يسعون لنظافة مدينتهم، يوجد خلفهم نماذج مشرفة من إتقان العمل. كيف هم يتقنون عملهم؟ أن هذه ملأة، هنا يوجد سلة مهملات، هناك يوجد كذا، تفقد المدينة كذا، هذه كلها الدولة تصرف رواتب عليهم، تصرف عليهم أجورهم، التأمين أغيره. لماذا؟ من أجل فقط أن تمشي في طرق نظيفة. لهذا يعجبني أحد الآباء طرق عامل نظافة طرق على أحد الآباء المنزل، طرق عليهم الباب، جاء الغلام الطفل فتح الباب، ذهب لأبيه قال: يا أبي صاحب الزبالة خارج. فقال له أبوه: يا بني لا تقل صاحب الزبالة، أنت صاحب الزبالة وهو جاء لينظفك. هم رجال يعملون خلف الكواليس، انظروا كيف أعمالهم وكيف يتقنونها.
بسم الله الرحمن الرحيم. على حميد المري، مدير إدارة نقليات في بلدية دبي. طبعا إدارة النقليات إدارة أحد إدارات البلدية، يوجد عندنا 36 إدارة، وتعتبر إدارة النقليات من أهم وأكبر إدارات البلدية. جميع خدمات البلدية تعتمد على هذه الإدارة، لأنها تقوم بشراء وصيانة جميع المركبات الخاصة بالبلدية. هذه الإدارة يوجد فيها 400 موظف تقريبا، وتنقسم إلى 4 أقسام. هي عبارة عن القسم الأول، وهو يعتبر العمود الفقري للإدارة، هو قسم صيانة المركبات. ثم طبعا في هذا القسم يوجد 4 شعب، وكذلك عندنا قسم الدعم الفني، وأيضا قسم الدعم الإداري، وقسم المخازن والمشتريات. طبعا نحن عملنا هنا ينقسم إلى عدة أقسام. أولا نحن نقوم بشراء جميع المركبات للبلدية. مركبات البلدية تنقسم إلى ثلاث أقسام، عندنا قسم المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة. وإدارة النقليات فيها العمل طبعا يعني معقد ومتشعب، لأنها تخدم جميع إدارات البلدية. طبعا أنا أدير هذه الإدارة بطريقة يعني الشركة الخاصة. طبعا هناك عندنا خطط طويلة المدى، احنا اي سيارة او آلية نشتريها يجب ان ننسق مع جميع الادارات. هناك اجتماعات تتم بين جميع الادارات، نشوف شو متطلباتهم، ونحن طبعا نقوم بتكوين فرق فنية بإدارة النقليات لاختيار افضل الآليات الموجودة في العالم. هلا من خلال عملي في بلدية دبي اللي هو طبعا 27 عام يعني، اشتغلت بعدة إدارات كثيرة يعني، أو أربع إدارات تقريبا. بديت العمل في مقاصب دبي، أنا مؤسس مقاصب دبي، ومن خلال العمل هناك شفت هناك كثير يعني لابد أن نطور يعني ونبدع في العمل، لأن هذا كان مشروع جديد على البلد في هذه الأيام يعني. وحتى قمت باختراع طبعا جهاز لسلخ الحيوانات، وهذا مسجل وموجود في مقاصب دبي. ودائما نحن طبعا نشتغل، أحيانا حتى نشتغل يعني في الليل، أحيانا تصير عندنا حالات طارئة، الكهرباء تبند وفي لحوم لابد أنها تكون مبردة وإلا بتتلف. فالعمل يتطلب، مهما يتطلب نحن نكون دائما موجودين لخدمة الجمهور وخدمة إمارة دبي. طبعا في إدارتنا يعني في إدارة النقليات قمنا بعدة مشاريع، أحد هذه المشاريع أن تحويل النفايات اللي هي جاية من قطع الغيار اللي ترمى أو تستبدل، حولناها إلى تحف فنية. زين، حولناها إلى ساعات وطاولات أيضا، خاصة الإطارات والحديد يعني، هذا طبعا يرمى، وهذا طبعا حفاظا على البيئة، لأن الحديد هذا لابد أنه يصهر إذا رمي في النفايات، وهذا يسبب تلوث في البيئة. وهذا لاقى إقبال كبير، لأن نحن شاركنا في ما يقارب لحد الآن يعني في ست معارض في دبي. آخر معرض كان يوم البيئة العالمي في دبي مول، وكان افتتاحه من قبل سعادة وزير البيئة راشد بن فهد، وكان معجب بالأشياء اللي نحن عرضناها في هذا المعرض، ولاقى استحسان الجمهور أيضا، من حتى كانوا يابانيين وأمريكان، فيعني استغربوا. فالحمد لله هذا المشروع رائد زين، ونحن إن شاء الله بعد بنتقدم فيه كمشروع لجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز. أيضا قمنا بتصنيع قطار سميناه القطار التراثي، وهذا القطار عبارة عن أربع مقطورات وقاطرة تتحدث عن بيئتنا نحن يعني. واحدة من المقطورات عبارة عن مجلس، والثانية عبارة عن قلعة، والثالثة عبارة عن عريش. أما القاطرة فهي عبارة عن لانش، طبعا هذا من بيئتنا البحرية. وقمنا بتدشين هذا القطار في حديقة الخور يوم التراث العالمي، وكان أيضا الإقبال جيد عليه، وموجود الحين في الحديقة.
ليس العبرة فقط أن تعمل، العبرة أن تتقن العمل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ليس العبرة فقط أن تشغل نفسك وتشغل منصبا دون إتقان العمل، فالله جل وعز شانه وتقدست أسماؤه دائما يطالبنا بالأحسن والأكمل. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن نظر في منطوق القرآن يجد دائما أحسن أحسن أحسن. لماذا؟ لأنه يريد منك الكمال، لأنك مسلم، لأنك مؤمن. فالله عز وجل لا يرضى لعبده النقصان طالما أنه في منطاق الشرع وعلمه الشرع. نحن الآن في قسم النقليات، وهم يعتنون حتى بالقطع التي تعود إليهم ليستفيدوا منها، فكونوا معنا وانظروا لإتقان أعمالهم.
مثل ما تلاحظون هذه مجموعة من الساعات اللي تم تصنيعها في ورشة إدارة النقليات. هذه اللي كنت تحدثت عنها سابقا، أن هذه قطع غيار كانت بترمى في النفايات، ولكن نحن حولناها إلى تحف فنية. طبعا هني موضوع يدخل، موضوع الإبداع يدخل في تصنيع هذه الساعات. أولا التصميم والألوان وتنسيق الألوان، هذه كلها مجهودات يعني رائدة نعتبرها. وبالتالي كل ساعة مختلفة عن الساعة الأخرى. لو تلاحظون هذه مثلا عبارة عن التروس اللي داخل السيارة، فتم ثني هذا الحديد بالطريقة هاي على أساس أنها تطلع، واستخدمت البلكات السيارة لتزيين هذه الساعة وطلعت ساعة جميلة. هذه مثلا صور أصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد. هذه ساعة للمنطقة التجارية وبرج دبي على أساس أن تعطي خصوصية للموضوع. هذا طبعا علم الإمارات. وبالتالي كل ساعة مختلفة، وأعتقد أن هذه ساعات يعني لها إقبال من قبل الناس يعني.
من إتقان العمل أن تتق الله جل وعز شانه في كل ما يقع تحت يدك في أثناء عملك. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان في يوم الأيام يقوم بتوزيع ثمار الصدقة والزكاة، الصدقة والزكاة. فجاء ابنه فأخذ تمرة فوضعها في فيه، ثم وضع عمر بن عبد العزيز إصبعه ونزع التمرة من فيه ابنه. فذهب هذا الغلام إلى أمه فاطمة بنت عبد الملك، فجاءت فاطمة تلم عمر، قالت له: كيف طابت لك نفسك أن تنزع تمرة من فم ولدك؟ فقال: والله وأنا أنتزعها كأني أنتزع قلبي، ولكني خشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. لهذا المسلم يجب أن يكون حريصا على عمله. لهذا إتقان العمل أن تتق الله جل وعز شانه في كل ما يقع تحت يدك، حتى لا يسألك الله جل وعز شانه عنها، فلربما هذه الأشياء والعياذ بالله تحول بينك وبين المقام العالي في جنان النعيم.
هل فكرت يوما كيف تأتي الدولة لك براتب وتنفق على الكهرباء والماء؟ هناك قسم يعنى بصادرات الدولة، لنا لله الحمد منتجات نصنعها في دولة الإمارات، نصدرها للخارج، نكتسب منها الأموال لنصرف على أنفسنا وننفق على أنفسنا وأبنائنا. هذا القسم يعنى بهذا الشيء. لهذا هناك أناس مجهولون نحن لا نعلمهم، هم يعنون بهذا الأمر ويعتنون بهذا الأمر، وظيفتهم فقط أن يروجوا لصناعة هذه الدولة الطيبة حتى نأخذ الأموال وننفق على أنفسنا بالتي هي أحسن. فانظروا لهذا النموذج.
الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية معكم أخوكم محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دار التنمية الاقتصادية في إمارة دبي. طبعا السنة هذه أنا مشاركتي في برنامج دبي الحكومي لدعم المتميز يعتبر بالنسبة لي أنا تشريف، وفي نفس الوقت أيضا تكليف لأمثل مؤسستي ويمثل دائرتي، وأتمنى إن شاء الله رب العالمين أن يوفقني في مشاركتي هاي من خلال الإنجازات اللي أحظى فيها أنا شخصيا على مستوى المؤسسة وحتى على مستوى دائرة التنمية الاقتصادية. طبعا أنا بديت عملي في دائرة التنمية الاقتصادية، تدرجت في العديد من المناصب، بديت في مهرجان دبي للتسوق، أشرفت في مهرجان دبي للتسوق على العديد من الحملات الترويجية، كنت أشرف على قسم وإدارة الرعاية التجارية، من ثم إدارة التسويق، إلى وصولي إلى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات اللي من خلالها حقيقة أنا أحس أن هناك العديد من الفرص للموظفين في حكومة دبي أنهم يتعرفون على أمور جديدة في الأسواق العالمية. طبعا أنا حاليا أشغل منصب مدير إدارة تطوير أسواق التصدير واللي كمل فيه تقريبا سنة ونص الآن. أنا أتوقع أني دائما أقول الحمد لله يمكن أنا محظوظ لدي الفرصة أن أنا أتعرف على العديد من الأسواق العالمية اللي موجودة، وهذا يعطيني أنا أصلا مساحة أكبر للإبداع، يعطيني أكثر مساحة للإنجاز. طبعا ما في شك أن السبب اليوم الرئيسي في نجاح أي شخص هو فريق العمل اللي موجود حوالي، وأنا يمكن ركز دائما أن فريق العمل اللي موجود معي وحتى زملائي اللي موجودين نعمل معهم كخلية نحل واحدة وكعائلة واحدة في المكتب. طبعا نحن إذا أرجعنا على عملي مرة ثانية كإدارة تطوير أسواق التصدير، نحن دائما نحس بالفخر لما يكون المصدر الإماراتي يصل إلى الأسواق العالمية. طبعا بطبيعة عملنا إحنا نشرف على تطوير الأسواق، تطوير أسواق التصدير من خلال فتح أبواب وقنوات جديدة للمصدر الإماراتي. طبعا هذه الأسواق والأدوات التسويقية المختلفة تتمثل في المشاركة في المعارض الدولية، المشاركة عبر بعثات تجارية، تنظيم زيارات لأسواق بحيث أن المصدر الإماراتي يشوفه بشكل ميداني على أرض الواقع. قد تحصل على معلومات أن السوق الفلاني تكون فيه العديد من الفرص، تكون فيه العديد من الفرص الاستثمارية للمصدر الإماراتي، لكن لما تروح على أرض الواقع أنا أتوقع أن هني يمكن يستطيع الشخص أنه يجزم بنفسه هل في مجال أن أنا أصدر اليوم. فإحنا دائما من خلال الفعاليات اللي ننظمها في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على جميع الأسواق اللي موجودة نحصل حقيقة على أن نحن نشوف الأسواق هذه ونتعرف عليها ونودي المصدر الإماراتي على الطريق الصحيح اللي موجود. المعرض الموجود في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات اللي إن شاء الله راح نأخذكم جولة فيه يتعرف الشخص على العديد من المنتجات اللي موجودة في سوق دبي. طبعا تجارة دبي الخارجية تميزت في السنوات السابقة بارتفاع كبير في حوالي في عملية التصدير، في عملية إعادة التصدير، في عملية حتى التجارة الخارجية، وهذا ما يجعل دور المؤسسة جدا مهم. وأنا أوجه رسالة لكل زملائي الموجودين في الدوائر الحكومية يبذلون المزيد من الجهد دائما نطمح للتميز، وأتمنى لكل المشاركين في جائزة التميز الحكومي لهذا العام التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المنتجات هذه اللي شفناها وتعرفنا عليها هي منتجات إماراتية 100%، وإحنا دائما أيضا نقول نجاح أي مصدر إماراتي ليس فقط في عملية التصدير، هو في السوق المحلي. فلذلك يجب علينا أيضا أن إحنا ندعم المصدر الإماراتي من خلال أن إحنا نتعرف على منتجاته اللي موجودة في الأسواق المحلية اللي موجودة. طبعا معظم المنتجات هذه كلها موجودة، مواد غذائية، منتجات مختلفة، كلها موجودة في الأسواق لدينا. وإحنا يمكن في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نرى دائما أن المنتج المحلي متى ما نجح على المستوى المحلي يكون في مجال أكبر له في التصدير. فهذه الرسالة أنا أحب أوجهها لدعم المنتجات المحلية والصناعات المحلية، وأيضا دعوة لجميع الناس اللي هي مهتمة في عملية التصنيع الانخراط في مجال التصنيع المحلي، ومن ثم الاتجاه إلى عملية التصدير. اليوم التصدير عامل مهم في نجاح أي اقتصاد بلد، ونحن دائما في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نحرص أن المنتجات الإماراتية تصل إلى الأسواق العالمية بشكل أكبر. ويمكن في ختام حديثي أنا أحب أني أوجه رسالة لجميع المشاهدين وجميع إخواني اللي موجودين في الدوائر الحكومية. اليوم ليس هناك حد للتميز، وإحنا دائما يمكن من خلال حتى كلام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لازم نركز على عملية أن إحنا كيف نكون الرقم واحد، وكيف أن نحن نبذل قصارى جهدنا أن نحن نوصل صوتنا يمكن كموظفين، نوصل عملنا من حيث عدة جهات. فأنا رسالتي لكل حد أنه يجتهد في عمله، الباب مفتوح للجميع للتميز، البيئة متوفرة والله الحمد في إمارة دبي وحتى في حكومة دبي. وأتمنى لجميع الموظفين وإخواني الموجودين في الدوائر الحكومية كل التوفيق وكل النجاح في عمله.
كما رأيتم هذه نماذج، نحن لا نريد فقط أن ترى هذا النموذج، لله الحمد يعني الإمارات والبلاد الإسلام بشكل عام يوجد فيها الكثير من هذه النماذج، لكن نحن نريد أن نأخذ العبرة أن العمل إتقان، أن العمل إتقان، ليس العبرة أن تأخذ راتبا فقط ثم تذهب إلى منزلك، ينتهي الدوام بمجرد ورود الساعة الثانية أو الثالثة بحسب دوامك، بمجرد أنه ينتهي مباشرة تذهب إلى بيتك، أن تجعل العمل قرب إلى الله، أن تجعل العمل قرب إلى الله. هذه نماذج رأيناها مشرفة لله الحمد والمنة، تكلمت عن نفسها، تكلمت عن إتقان عملها، ورأينا لم نتكلم بمنظور إسلامي بحت، إنما تكلمنا بمنظور اجتماعي أيضا، لتعلم أن العمل والله ربما يقودك للجنة، والله ربما هذا العمل إن احتسبته لله جل وعزة يقوده للجنة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم السداد والتوفيق والرشاد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.